بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، فنبتدئ بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم مع درس الأصول والمصطلح، ونأمل إن شاء الله سبحانه وتعالى أن ننتهي منهما في هذه الدورة التي قلنا أنها حوالي 40 يوما تقريبا وقد تقل. وذكرنا قبل العشاء أن الشرح إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون بطريقة اختصار وحفظ المتن، والطالب الذي عنده إشكال أو استفسار فإنه يكتبه في ورقة ويرسلها ونجمع هذه الإشكالات في آخر الدرس لإجابة عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن أريد تريدون تبدأون بالأصول والمصطلح، الذي يريد يبدأ به الأصول يرفع يده. طيب، إذا معناه نبدأ بالمصطلح، نبدأ بالنزهة. نعم شكرا. إبراهيم، ما احنا بقى دي بقى المهمة بقى اللي احنا ان شاء الله هنتعاون فيها. طيب، تريد تطبيق يعني؟ خلاص، اذا يعني نمشي فيه شخص شوية شوية. خلاص، يعني نمشي فيه طريقة التوصل. واحنا هذه خطوة اولى، فان انتهينا منه ادخلنا مكانه الباعث الحقيقي، ثم انتهينا الباعث ندخل بعد ذلك تضريب الواو، ثم ندخل بعد ذلك الألفية، فنأخذ الألفية 10 سنوات. الشيخ الخضر الآن نشرح فيها له 3 سنين. يعني احنا نريد نعمل في نزهة أرضية فقط، أرضية للطالب. لا، هيطلع هو كويس، إذا ما طلعش كويس يرفض ويدخل في الدورة الثانية. نعم، يبقى خلاص هنطرده من المسجد، ما يحفظوش، لو ما بيعمل ايه هو؟ يعني هو ما حفظش الاصطلاح لذاته، اللي هو يعني ابدا البديهيات المصطلح. يبقى هو جاي بقى ينام يصحيه ينص عليه شطمه بلدين. ولسه فيها خليها شويه. يعني هو بيتكلم على الدورة الحالية. شغال شوف هنا بس شوية في حر شوية. طيب، النزهة نبدأ. شريف في الأصول بدأ شخصار طبعا الذي ليس عنده نسخة يعطيها من عنده، الذي عنده نسخة يعطيها من عنده، الذي ليس عنده نسخة يأخذها. والمطلوب في الكتاب الأول اللي هو المصطلح حفظ النخبة، متن نخبة الفكر الحافظ ابن حجر، مطلوب حفظ متن النخبة. والذي بين يديك الآن هذا النخبة مع النزهة، متن النخبة مع شرح النزهة لحافظ كلاهما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والدرس سيكون كل درس منهما ما بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة يعني حسب النشاط، ما بين نصف ساعة إلى 45 دقيقة. نبدأ نقرأ. نعم، بسم الله
نقول ايه وقت
بسم الله. قال الحافظ ابن عاص مباشرة. قال الحافظ رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا
لم يزل عالما عندك عالما
طيب. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت فسألني بعض الإخوان أن أبسط له المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين أو
بما فوق الاثنين
أو ما قصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بهما
نعم اقرأ تحت النزع نفسه الحمد لله الذي فوق ما يطلق يا ماسي مثنى كل عمله طيب افتح صفحة 39 ماشي لا ما عندي نسخة هذه نسخة صغيرة ووضع المتن في اول الكتاب ثم وضع الشرح بعد ذلك فكان الاولى به ان يضع المتن في اعلى وصفحة في اسفل ونحن سنشرح الشرح فافتح صفحة 39 شرح النخبة اللي هو نزلة النظر تقرأ من الشرح
بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيف الإمام العالم العامل الحافظ وحيد دهره وأوانه وفريد عصره وزمانه شهاب الملة والدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني الشهير بن حجر أثابه الله الجنة بفضله وكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا قيوما قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هذه النخبة نخبة الحافظ بن حجر التي تسمى بنخبة الفكر والفكر جمع فكرة وهي تصور الشيء المتصور في الذهن يسمى فكرة وجمعه فكر وكما يقول أهل العلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره قبل ما تحكم على حاجة لابد تتصورها في عقلها كيفياتها صفتها طولها وعرضها ونحو ذلك فنخبة الفكر النخبة هو الشيء المنتخب الذي اصطفي يعني الحافظ ابن حجر اصطفى هذا الكتاب وهذه النخبة من كتب المصطلح التي كتبت قبله حلبها لك واصطفاها وانتخبها بهذه الكلمات اليسيرة ليقرب لك علم المصطلح في كلمات سهلة جدا 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 اللي هي في نخبة الفكر ما تجيش 4-5 صفحات ثم سأله بعض الإخوان يعني بعض الناس إن هو يشرح هذه النخبة شرح مختصر يبين ويوضح معانيها، فاستجاب لهم رحمه الله وجزاه الله خيرا، فقال: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. فالله جل وعلا لم يزل ولا يزال متصفا بالعلم والقدرة، ومن أسمائه العليم القدير، حيا قيوما سميعا بصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده هذه تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. يعني إيه؟ يعني أشهد أن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية عن سوى الله سبحانه وتعالى، نفي استحقاق الألوهية، ثم إثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. فأكد هذا بقوله: وحده لا شريك له. وهذا نفس كلام الحافظ فتح الباري، يعني هذا شرح الحافظ فتح الباري لهذه الكلمة: وحده لا شريك له. قال الحافظ فتح الباري: وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي، وأكبره تكبيرا. وصلى الله على، يقول الحافظ، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سئل الحافظ ابن حجر عن فعل بعض الناس والإتيان بلفظ سيدنا في كلامه، في خطبه، في مواعظه، في ثنائه على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا أفضل أم الأفضل الالتزام بالسنة الواردة؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كيف يصلي عليك، كيف يسلم عليك، فعلم الصحابة كيفية الصلاة والسلام عليه، ولم يذكر التسليم. فسئل الحافظ ابن حجر: أيهما أفضل؟ فقال: الأفضل اتباع السنة، اتباع السنة. فلماذا بعض الناس يقول إن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا؟ وهذا الكلام اللي سمعته ماشي في هذا الشارع في احد المساجد، واحد يتكلم في رمضان يقول: لو واحد قال لك ان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما علمناش نقول اشهد ان سيدنا محمد، فقول له ان هو عمل كده عشان متواضع، هي تواضع، ما يقولش عن نفسه سيدنا محمد. اما احنا هنقول، بيقول كده نفس الطريقه ونفس الكلام هذا كان بيقوله. فالحافظ ابن حجر بيرد عليه، بيقول الحافظ: ولا يقال انه تركه تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، لان ذلك لو كان راجحا لجاء عن احد من الصحابه ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الاثار في ذلك عن احد من الصحابه ولا التابعين، أنه قال ذلك مع كثرة ورود عنهم، مع كثرة ما ورد عنهم في ذلك. يعني الصحابة ورد عنهم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا جدا، والتابعين ما فيش موضع شفناه في كتب الحديث، والبخاري عندكم هو، وكتب السنة موجودة، ومسلم أحمد، ما فيش موضع شفناه واحد منهم فلت كده قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. العالم دي كلها والامم من الرواه والصحابه والتابعين مفيش واحد منهم عارف الكلمه دي لو كانت هي الصح. الاف وعشرات الالوف من الصحابه ومن الرواه ومن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم والائمه الاربعه وغيرهم، مفيش واحد عارف حاطط دي في كتب الحديث. اذا كلام الحافظ وجيه وقوي. من جهه ثانيه اخرى، ان التسييد ما هو شيء مميز، لان السيادة يشترك فيها ناس كثير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانت قد تكون سيد في قومك، وسعد بن معاذ قوموا الى سيدكم فانزلوه، وسيد هذا الوادي، سيد هذه القبيلة، سيد يعني السيادة يشترك فيها. الآن في الكتب في الكتابات تكتبوها المصادر الحكومية، السيد فلان الفلاني، السيد المحترم فلان الفلاني، يعني تطلق الآن على حتى أخف الناس، حتى على المنافق. وقد جاء في الحديث: لا تقول المنافق سيدا، فإن قلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. الآن التسجيل في الورق وفي الخطابات كل شيء، لكن لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، هل في أحد يشاركه في هذه المرتبة؟ الجواب لا أبدا من بعد عهد السلام. إذا عندما تصف بالرسالة والنبوة لا مشارك له فيها، أما إذا وصفته بالسيادة فإن المشارك له فيها كثير. ثم قال الحافظ: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة القديم والحديث. والمقصود هنا بأهل الحديث التخصيص، يعني الذين كتبوا في علم مصطلح الحديث، وإلا فكلمة أهل الحديث كما تعلمون أعم من ذلك. الإمام أحمد قال: في الطائفة الناجية لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. ومعنى كلام الإمام أحمد في الحديث أنهم الذين التزموا بالحديث في أقوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم، وداروا مع الحديث حيث دار، ووقفوا معه حيث وقف. هذا إذا قلنا أهل الحديث عامةً، إن هم أهل السنة والجماعة. لكن الحافظ يروج بهذا الذين كتبوا في مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث، وهذا العلم من العلوم الخادمة، علوم الصناعة، علوم الآلة، التي يحتاج إلى المفسر، يحتاج إليها الفقيه، يحتاج إليها المؤرخ، يحتاج إليها العالم. ومن فاته هذا العلم من العلماء حصل عندهم خلل، كما هو موجود في ترجمة الجويني وفي ترجمة الغزالي وغيرهما. الذي فاته هذا العلم وهو عالم بأمور كثيرة جدا، متبحث في السفر أو متبحث في التفسير نحو ذلك كالرازي، وفاته هذا العلم حصل عنده خلل كبير. فهذا العلم في هذا العصر مهجور حقيقة، وقل من يعتني به. لكن نقول في المقابل: إذا اعتنيت به وإذا حفظت شيئا منه ووقفت على قواعد أهله، فهذا لا يستدعي أنك ثاني يوم تقول المحقق المدقق المخرج العلامة الحفر الفهام البحر كما يسمع بعض الناس. لا، لأن هذا العلم بعدما تأخذ أصوله يحتاج في تطبيقه إلى سنين ولا تدريب وإلى تمرين على كلام أهل العلم. فنحن نعاني الآن من مشكلة كبيرة، وهي مشكلة التصدر قبل التأهل. واحد يكون حفظ البيقوني أو حفظ النخبة أو قرأ النزهة، ليعتبر نفسه الآن خلاص فوق السحاب، يستطيع يلقي المحقق المدقق الفهامة المحدث العلامة، وهذا لا يليق بطالب العلم. فإن العلماء قالوا: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر. واحد قرأ شوية كتب وشوية فهارس وقرأ شوية حاجات كده وتوسع فيه، تكبر أصبح عنده علوم. ثم إذا قرأ شوية كمان دخل في الشبر الثاني تواضع. تواضع ليه؟ قال: يا أمال إيه اللي كنتش عارف حاجات كثيرة بالأمس، يعني هذه ألف فائدة جديدة لم تكن عندي بالأمس. معنى كده ان كنت بالامس جاهل بهذه الالف فائده. طيب، دخل في الثلث او الشبر الثالث، ومن دخل في الشبر الثالث علم انه لا يعلم شيئا، لان ما جهله اكثر مما علمه. فينبغي لطالب العلم ان يتواضع العلم ولا يستأسف به ولا يتعالى به على أقرانه ولا على الآخرين. قال فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، يعني كتب المصطلح قد كثرت، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي، كتابه موجود بين الناس مشهور، كتاب المحدث الفاصل، المحدث الفاصل، لكن هذا كتاب تجد فيه نوع من عدم التثبيت، يعني كأوليات ما يكتب في العلوم، بدايات تجميعية في علم المصطلح، تجد أن الكثير من الروابط مفقودة فيها كالتأليف في أي فن. يعني هو الرامهرمزي أول من كتب في هذا الفن كتابا مستقلا، لكن ليس هو أول من ألف وكتب في المصطلح في كتابات متفرقة غير موجودة. مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيح مسلم له كلام طويل في المصطلح في مقدمة صحيح، لكن لم يؤلف في المصطلح كتابا مستقلا. الإمام الشافعي، الإمام الشافعي عاوز أسأل سؤال، قبل مسلم ولا بعد مسلم؟ عاوز واحد يجيب لي يعني الإجابة دقيقة 100%. يعني ايه دقيقة؟ يعني بالتوريخ يا رب ولا صعب؟ طب مش مشكلة، مش عاوزينها دقيقة، يلا هات انت الإجابة غير دقيقة. طب ليه؟ يمكن مسلم قبله قال عرفنا، قال عبد الحسين هو عبيد ومسلم بعدين. ايه بقى؟ عرفت ازاي بعد الامام احمد؟ عرفت ازاي هو بعد الامام احمد؟ يعني بس انت سلكت طريقة الوعرة كويس، يعني وصلت المعلومة بطريقة لا بأس بها. لا ولد الشافعي كويس. متى الشافعي؟ 2004. متى ولد الشافعي؟ يعني فيها فعلة مهمة جدا وجميلة. 250 150 في السنة التي مات فيها من؟ أبو حنيفة. فقالوا مات إمام وولد إمام، فأبو حنيفة مات سنة 150 في السنة التي ولد فيها الشافعي، قالوا مات إمام وولد إمام، وذلك من آيات الله. وتوفي الشافعي رحمه الله تعالى سنة 204. طيب انت كنت كمل يا وليد، انت كنت قلت الشافعي وبعدين انت قلت اجب مرة ثانية. ولد مسلم في السنة التي مات فيها الشافعي. طيب متى توفي مسلم؟ ولا خلاص ما يلزمناش؟ ها؟ ستين؟ احنا مسلم دلوقتي. ستين كام؟ ولا 65؟ طيب. ايه اللي دخلنا في الموضوع؟ دخلنا ان في ناس كتبت في المصطلح كتابات متفرقة. ككتابات مسلم بن الحجاج احنا قلنا، والشافعي قبل مسلم لكتابه الرسالة. كتب في الرسالة كتابات متفرقة في المصطلح. لكن أول واحد جمع الكلام دي في كتاب مخصوص هو الحافظ أبو محمد الرامهرمزي. جه بعديه حاكم النيسابوري أبو عبد الله. أيضا كتب في ذلك كتابا وهو كتاب موجود، معرفة علوم الحديث، وكتاب مطبوع ومشهور، لكن الكتاب أيضا ليس فيه تهذيب ولا تذكير. وأتى بعد ذلك الحافظ أبو نعيم الأصبهاني صاحب حجة الأولياء، مشهور كتاب، وصاحب أيضا تاريخ أصبهان، وهو الحافظ أحمد ابن عبد الله الأصفهاني صاحب الحلية، كتب مستخرجا ولكن أبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء بعد ذلك الحافظ الكبير الإمام الكبير الخطيب البغدادي أبو بكر الخطيب صاحب الكتاب الكبير. ما هو الكتاب الكبير؟ الحافظ الكبير الخطيب صاحب الكتاب الكبير. من يعلم تاريخ بغداد؟ شفته ولا شفتوش؟ ها؟ رأيته؟ فوق؟ طيب الحمد لله. زار رجب؟ هذه دعاية. طيب اذا الحافظ ابو بكر البغدادي الخطيب احمد بن ثابت صاحب كتاب تاريخ بغداد، ان لم يكن عندك في البيت فقط انظر اليه مره واحده في اي مكان عشان تعرفه، كان في يوم من الايام تشتريه. صنف كتابين عظيمين، احدهما في قوانين الروايه، يعني في احكام المقترح نفسها، والاخر في اداب الروايه، الطالب اللي بيتعلم او العالم اللي بيعلم، مش بس يحفظ الاحكام والمصطلحات والتعريف وخلاص، يبقى هو في وادي والاداب في وادي، لا، ده هو حفظ وتعلم التعريف والاحكام وتأدب بهذه الاداب. انظر الى نظرة الحافظ البغدادي، نظرة طرقوية، الف كتابا في المصطلح سماه الكفاية، الكفاية في قوانين الرواية، وألف كتاب معاه كمان كتاب جنبه عشان تستفيد منه في الأدب أثناء الرواية وأثناء التعليم والتعلم، سماه الجامع لآداب الراوي والسامع. فعندما تشتري كتاب المصطلح اللي هو الكفاية، خذ معاه كتاب الآداب أو الجامع للآداب عشان تبقى مؤدب وأنت بتعلم الحديث وأنت بتعلمه وأنت بتحفظه أو تنشره. نعم. طبعا الجواب العام ذلك فضل الله يصيب ما يشاء، والجواب الخاص ان مثلا واحد زي البخاري كان قاعد مره كده في يوم من الايام زمان في قاعد، وكان قاعد عنده شيخ كبير اسمه اسحاق بن راهويه او راهويا، وقال بعد ما درس واتكلم، قال لو ان احدا منكم تصدى الجمع الصحيح من الحديث لكان يعني شيئا عظيما، او كما قال. والبخاري قاعد تلميذ وطالب قاعد زي الطلاب، قال البخاري فوقع ذلك في صدره، فنام البخاري، روح البيت ونام، فوجد في منامه ان النبي صلى الله عليه وسلم جالس والبخاري ماسك حاجه كده بينش عليه. فلما ذهب لاحد المعبرين للرؤى عبرها وقال انك تذب الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع في صدري انه يبدا في جمع الصحيح. كان اقصد قد يكون هذا السبب من الاسباب، والله جل وعلا فضل واسع، ويعني يتفضل على من شاء لمن شاء سبحانه وتعالى. المهم مسلم طبعا تلميذ البخاري. قال ثم جاء بعدهم الخطيب ابو بكر البغدادي فصنف في قوانين الروايه كتابا سماه الكفايه، وفي ادابها كتابا سماه الجامع لاداب الشيخ والسامع. ثم قال وقل فن من فنون الحديث الا وقد صنف فيه كتابا مفردا، يعني الخطيب البغدادي هذا ما فيش حاجه من فنون الحديث او انواعه الا صنف فيه كتابا، صنف كتابا مثلا في العلل، في المدرج، في المضطرب، في المشتبه، اخذ كل حاجه الف فيها كتاب من تبحره رحمه الله في هذا العلم. فكان كما قال الحافظ ابو بكر ابن نقطه، ابو بكر ابن نقطه اسمه محمد بن عبد الغني، الحافظ ابو بكر ابن نقطه وهو احد الحفاظ الكبار، له كتاب اسمه التقييد، تقييد لمعرفة رواة السنن والمتانين، كتاب موجود ومطبوع. قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف، يعني أي واحد منصف، علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، عيال على كتبه، يعني ايه عيال؟ يعني ضروري يستغنوا عن كتب الخطيب البغدادي، عاوزين اي مسألة يرجعوا فيه يفتحوا كتب الخطيب يرجعوا فيه، زي ما الناس الان في هذا العصر عيال على كتب الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، سواء في التصحيح في التضعيف في المخطوطات التي نثرها في كتبه في التخاريج وغير ذلك رحمه الله تعالى ورفع درجته. فالناس عيال على كتب الخطيب البغدادي في علم الصلاة. ثم قال: ثم جاء بعدهم بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. يعني في ناس جاءت على الخطيب البغدادي فأخذوا من هذا العلم بنصيب، يعني بعد القرن الخامس، لأن يعني الخطيب توفي سنة 463، فاللي جم بعد الخطيب بدأوا أيضا يدلوا بدلوهم. فجمع القاضي عياض بن موسى اليحصوي كتابا، قاضي عياض المذكور صاحب كتاب الشفاء، جمع كتابا سماه الإلماع، والكتاب أيضا موجود، وأيضا أبو حفص الميانجي جمع جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله. يعني انت عاوز تفضل الحديث والسنة وتعرف المصطلح، في حاجات لازم تعرفها، في جزء لطيف صغير فيه ما فيه. ثم قال: وامثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها، الى ان جاء الحافظ الفقيه تقي الدين ابو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن الشهر الزوري نزيل دمشق، والمعروف بابن الصلاح الامام الكبير الحافظ ابن الصلاح صاحب المقدمه المشهوره في مقدمه ابن الصلاح. قال: لما ولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية كتابه المشهور، يعني كان في دمشق يدرس في مدرسة هناك اسمها المدرسة الأشرفية درس الحديث، جمع كتابا. هذا الكتاب ساعد فيه جدا، أخذ كل كتب المصطلح السابقة وجمع هذا الكتاب وأملاه، هو أملاه على الطلاب املاه كيفما اتفق، يعني النهارده مثلا مل المضطرب، بكره مل المدرج، بعد بكره مثلا مل المصحف، بعد ثم بعد ذلك تفرق طلابه. وهذا الكتاب كان يحتاج الى مزيد من التهذيب والتقريب والترتيب، لكن الحافظ لم يسمع، الحافظ اللي هو المصطلح. ليه؟ اعتذروا، قالوا يمكن عشان الحافظ احب ان الناس كتبت كتابه وتفرقت في البلدان، فاحب الحافظ ان لا يغير شيئا، الناس اخرته مشت فتتغير قلوبهم. المهم كتاب ابن الصلاح واسم المقدمه مقدمه ابن الصلاح، كتاب عظيم جمع كل او جمع انواع الحديث التي كتبت في كتب من سبقه، لكن الكتاب هذا كان يحتاج ترتيب وتهذيب واختصار، والحافظ ابن الصلاح لم يفعل ذلك. لماذا؟ الله اعلم اي السبب. هل من اجل انه هو خلاص ناس كتبته مشت، ولا هو لم يكن عنده من الوقت وما يعيد النظر في كتابه؟ فالكتاب ده لو كتاب الحافظ ابن الصلاح فاعتبره دائره، كل الناس اجتمعت حول هذا الكتاب مقدمة ابن الصلاح، ناس جد قالت الكتاب دي عاوز مختصر اختصروه، وناس قالوا لا الكتاب دي عاوز نعمله في منظومة الفيات كما اتى العراقي ونظم مقدمة ابن الصلاح في ألفية العراقي، ألف بيت الا قليل، وبرضه في الحافظ السيوطي عمل نفس الشيء الف ألفية العراق. وابن كثير من بعد الحديث اختصر مقدمة ابن الصلاح، وجي الحافظ النووي او الامام النووي ايضا اختصرها في كتاب تقريب الاسانيد، وجي بعد ذلك السيوطي يشرح التقريب اللي النووي اختصره، وجي النووي ايضا اختصره في الارشاد. فانا اقصد من الكلام ان مقدمه ابن الصلاح خليها عندك زي المحور المرتكز، ناس كتير جات حواليها راح تختصرها تنظيمها تنتقدها، ينتقدون المقدمة كما فعل العراقي بالتقييد والإضاءة، وكما جاء زرقت أيضا كتب النكت، وكما فعل الحافظ ابن حجر أيضا في النكت على ابن صلاح، وكتاب النكت مطبوع موجود، وكتاب العراقي أيضا موجود. وسمعت ان كتاب الزركشي وجد كان مخطوط، لكن سمعت ان هو طبع لكن لم اره، لكن كتاب الحافظ ابن حجر نكت موجود، وكتاب التقييد العراقي موجود. فالحافظ يقول بعد ذلك: فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ممن نظمه كما قلنا الحافظ العراقي ومختصر، وان المختصروه النووي ومين ابن كثير، ومستدرك عليه استدرك عليه الحافظ البلقيني شيخ الحافظ ابن حجر، ومقتصر يعني واحد خلاص قال هو كده كويس واحنا نمشي عليه ومش هنعمل حاجه، لا هنقتصر ولا هنزيد ولا هنعمل، ومعارض له قالوا ممن عارضه ابن ابي الدم احد الحفاظ، ومعارض له ومنتصر، ناس انتصرت له قد لا الحق مع ابن سلمون، الناس داروا حول هذا الكتاب وبورك في هذا الكتاب. قال الحافظ ابن حجر: فسألني بعض الاخوان يعني بعض اصحابه وليس الاخوان المسلمين لانه مش موجودين ايامها طبعا، متى وجد الاخوان المسلمون؟ انت 22 طب بالعاب الهجري طيب اذا ما كنتش موجودين في عهد الحافظ ابن حجر، متى توفي الحافظ ابن حجر؟ متى توفي الحافظ ابن حجر؟ كنا نعرف هو كان قبليه ولا بعديه؟ يا عاوز واحد ثاني. كم؟ افتح الكتاب عندك، افتح الكتاب اللي معاك وحسه على الغلاف. عندك يا شمرين مكتوب عندك على الغلاف ولا مفيش عندك الغلاف بتاعك؟ ده عندك موجود. اول صفحه ها 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 تاريخ الولاده الله يهديك المشكله كبيره 852 لا شهاده تنتبهون لها لابد ان تنتبه لها طلب العلم شوف المتقدم والمتاخر ما جيش واحد يقول هو الحافظ ابن حجر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت شافه غيره ولا لا حصلت وحصلت اشياء من هذه يعني تشيب لها الروح فلا بد ان تفرق وتنتبه لهذا. طيب وهذه من عجائب ايضا يعني في هذا الكتاب الذي معي المعلق يذكر شيء عجيب سته يقول في قوله سالني بعض الاخوان ان الخص له المهم من ذلك يقول منهم قيل الزركشي الزركشي الحافظ ابن حجر ولد سنة 773 والزركشي توفي 772 يعني ازاي يكون الحافظ الزركشي اقترح على الحافظ ابن حجر وهو لسه ما سمعش ان هو ان يلخص له من هذا الكتاب هذه من عجائب يعني الزركشي صاحب المختصر وصاحب شرح المختصر الشرقي امام مشهور توفي سنة 772 772 والحافظ ابن حجر ولد 873 لذلك اهتمامك بالتاريخ مهم جدا اذا لم تهتم بالتاريخ ضعت وحصل عندك اتيت بالغرائب والعجائب خلاص ابراهيم واضح كده طيب اذا سالني بعض الاخوان المقصود بهؤلاء يعني تلاميذ الحافظ او اصحاب له رحمه الله تعالى أن ألخص له المهم من ذلك فلخصت في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته يعني اخترع هو الترتيب دول لأن أكثر الكتب في المصطلح رتب المصطلح على الأنواع النوع الأول النوع الثاني الثالث الرابع الخامس العاشر العشرين النوع العشرون حفظ لا رتب ترتيب آخر فنراه الآن على ترتيب استقرته وسبيل انتهجته مع ما ضمنته اليه من شوارب الفرائض وزوائد الفوائد فرغب إلي جماعة، يعني هو يتكلم الآن على النخبة، قال في النخبة هي الأصل المتن اللي فوق اللي انتم تحفظون إن شاء الله، ونبدأ نجمع فيه كل يوم سطر سطر، نخليها سطر ونص سطر الأحسن، سطر طيب خلاص جماعة سطر. فرغب علي جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها، يعني فيها كنوز، عند الشباب الآن معاه كنوز أكثر من كنوز الذهب والفضة، صح شيخ إبراهيم؟ مش كلام، لو الحضرة يقول كذا ويفتح كنوزها، يلا افتح خذ طلع من كنز، إيه رأيك؟ لو كان شوية ذهب حرقته، لكن شوف كلام الحافظة يفتح كنوزها، فأنت الآن عندك كنز، هتروح النهاردة وبيت أخذ لهم كنز كده، تدخل بيت تقول لهم أجيب لي كنز، يلا عشان بكره ننزل من الاستشفاء تفتح لهم الكتاب يقول لك ايه بره ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى ذلك إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المساجد. يعني الحافظ ابن حجر الرجل علامة أمير المؤمنين الحديث يقول رجاء الاندراج في تلك المساجد، يعني ها نفسه يبقى مع العلماء المحدثين اللي كتبوا ايه حاجة في تلك المساجد، رجاء. شوف التواضع، اللي ألف فتح الباب، واللي ألف العبر، واللي ألف ميزان الميزان، واللي ألف التقريب، واللي ألف التهذيب، واللي ألف إتحاف المهرة، واللي ألف ها وتغلب التعليق، كتب ويقول لك رجاء رجاء الاندراج في تلك المسالك. وانت تعبت كده في ثلاث اربع صفحات تكتب على اسمك وطلعت السوق وتكتب شيخ الاسلام الهام العالم الهمام الامام العلامه ابو فلان، وده يقول لك رجاء يمكن ادخل مع ايه؟ مع اهل العلم رحمه الله تعالى وغفر له، يعني ازاي اتعلم من هذا التواضع. قال فبلغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ونبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق وأن دمجها ضمن توضيحها أو أوفر، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك فأقول. إلا هنا نقف، كم دقيقة أخذنا الآن؟ نصف ساعة ما الأكثر، ثلاثة أربع ساعة ما كملنا ربع ساعة، ساعة ثمانية. طيب ما شاء الله، طيب نكتفي بهذا في المصطلح، وغدا إن شاء الله سنسمع لكم من المقدمة، واللي مش حافظ برضه يجي مش مشكلة، يعني في ناس مش حافظين بيهربوا، اللي مش حافظ هيجي ونديه فرصة ثانية إن شاء الله سبحانه وتعالى، يعني مش هناخد منه فلوس أو أي حاجة، يعني عادي عادي يجلس خلف العمود كما كان النساء يفعل مع شيخ ايه؟ ها؟ ارفع صوت شوية. الحارث بن مسكين، احسن. طيب نسمي الله ونقرأ في الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نريد واحد يبقى الساعة بحيث إن الوقت فات يقول لنا قصة. من يبقى الساعة؟ تبرع. أظن الموضوع سهل إذا في شيء حاجة. من يبقى الساعة؟ علي؟ طيب. الآن العشرة تضبط من نصف ساعة إلى 45 دقيقة. طيب الميكروفون معنا توعية بسم الله خلنا اقرأ. ها؟ الفج؟ لا. طيب أسرع شوية. سعد محمود يا سعد. صفحة 7 الشيخ. طيب صفحة الشيخ
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. قال رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر بالسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب. قال الشيخ رحمه الله: أصول الفقه. تعريفه: أصول الفقه يعرف باعتبارين. الأول باعتبار مفرديه، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. فالأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه.
نبه الطلاب إلى إخراج اللسان في الأحرف الثوية، الذال والتاء والضاء، خاصة في الأحاديث، لأن هذه مشكلة كبيرة يخطئ فيها كثير من طلاب العلم. من ذلك ثم ظل، هذا كله خطأ، خاصة في إخراج الأحاديث تكون لحنا. من ذلك ثم ظلم وهكذا. نعم. ومن ذلك
أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. والصداقة معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية معرفة نزول الصل في الليلة الشافية إذا كان الجو صفوا.
الصل، ما هو الصل؟ نعم. طيب.
والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد والصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به أصول الفقه، لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية. الثاني باعتبار كونه نقلا لهذا الفن المعين، فيعرف بأنه علم يبحث أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فالمراد بقول
أدلة الفقه وحال، يعني كلها معطوفة على مجرور يعني.
فالمراد بقولنا الإجمالية القواعد العامة، مثل قولهم: الأمر بالوجوب والنهي للتحريم والصحة تقتضي النفوذ، فخرج به الأدلة التفصيلية، فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة. والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها من عظام وخصوص وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. أحكامها. والمراد بقولنا وحال المستفيد معرفة حال المستفيد وهو المجتهد، سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد، فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في أصول الفقه. فائدة أصول الفقه: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. وأول من جمعه كفقه مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومفصول حتى صار قوما مستقلا له كيانه ومميزاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف هو علم مشهور لا يحتاج الى تعريف، الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى ابو عبد الله. بعد المقدمه قال انه الف هذه الرساله مختصره في اصول الفقه، كتبها لطلاب السنه الثالثه الثانويه في المعاهد العلميه، يعني كتبها لطلاب يصغرون عن بعضكم بخمس سنوات، ست سنوات، سبع سنوات، عشر سنوات، يعني منكم من تخرج ومنكم من تخرج من عشر سنوات، خمس سنوات، يعني طلاب يصغرون عنكم بسنين عدد، فمعنى ذلك انها تكون رساله سهله جدا جدا. يعني الطلاب في الثانوي والحمد لله اكثركم فصلاه انتهى من الجامعه، يعني معناه ان شاء الله احنا نستبشر خيرا وتكون سهله جدا وتحفظوها وتفهموها ان شاء الله تدرسوها بكل بساطه وسهوله، لان الفت للطلاب الثالثه الثانويه، فابشروا املوا خيرا. قال وسميناها الاصول من علم الاصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله، يعني شاطر الإخلاص نافعا لعباد الله، إنه قريب مجيب، وهذا هو قمة السعادة، أن يكون عملك خالصا لله نافعا لعباده سبحانه وتعالى على هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أصول الفقه، أو سماها أولا سميناها الأصول من علم الأصول. الأصول من علم الأصول، يعني الشيخ استقى لك هذه الأصول من كتب علم الأصول. وأنا أقول إن هذه الرسالة يعني بعد فهمها وشرحها الطالب في الغالب لا يحتاج إلى غيرها، لأن الشيخ حلب فيها أصول الفقه وهذب الأصول وأتى فيها بما يحتاجه الطالب طالب العلم والعالم والداعية بما لا يحتاج معه أن يغوص في أعماق كتب الأصول التي كتبت على منهاج المتكلمين أو على منهاج أهل الرأي أو غيرهم كالمصطفى الغزالي وكالأحكام الحامدي ومنهاج ابن طاوي وكتاب الأثنوي وغير الروضة الطوفي وغير ذلك. فالشيخ أراحك كثيرا جدا وأدرك بكتاب أصولي متقن ومأمون الغائلة، تقرأ فيه وأنت آمن وأنت مستريح. سمه الأصول من علم الأصول. وسموا أهمية هذا الفن في أن أهل العلم قالوا عموما من حرم الأصول حرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول، وهذه قاعدة في أصل كل فن ولا تختص بأصول الفقه. فإذا لم تأخذ أصول الفن فإنك تحرم الوصول إلى أعماقه وإلى فوائده وضوابطه وإلى حقيقة هذا الفن، فلا بد لك في كل فن من أصوله. وهذا الذي نحن نسلكه في هذه الدورة ونحاول أن نفعله بإذن الله سبحانه وتعالى وبمشيئته. قال أصول الفقه تعريفه. أصول الفقه يعرف باعتبارين، كلمة أصول فقه إما أن تعرفها تأخذ كل كلمة لوحدها تعرف كلمة أصول وبعدين تعرف كلمة فقه، أو تجيب العبارة على بعضها المضاف والمضاف إليه تعتبرهم جملة واحدة وتعرفها باعتبارها باعتباره لقب لهذا الفن، فالآن نحن نتنسلق هذين السبيلين، فنعرف أصول الفقه كل كلمة واحدة، وبعد ما صلى الأول الكلمة دي إذا معناها مع الكلمة الثانية هتفيد ماذا؟ كونها لقب على هذا الفن. ماذا تعني بكونها لقب على هذا الفن؟ فنبدأ واحدة واحدة، نأخذ كل كلمة واحدة، نأخذ كلمة أصول نعرف معناها إيه، وبعدين نأخذ كلمة فقه نعرف معناها إيه، وبعدين نضمهم مع بعض ونخرج بالمعنى الإجمالي المراد هنا. يقول الأصول، أصول الفقه يعرف باعتبارين، الأول باعتبار مفردين، أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. الآن بمشي مع الكتاب عشان الكلمة الصعبة نوضحها في الكتاب، وبعد كده نشرح عشان تروح البيت تقرأ الكلام هذا يكون عندك كل كلمة واضحة المعنى في نفسها، وبعد كده أنت تضيف عليها الشرح وتضيف عليها الفوائد المتعلقة بالشرح. فالأصول يقول الشيخ جمع، انتبه الآن معي وخليك ركز شوي، اللي سرحان رايح يمين شمال يركز شوية معنا عشان ندخل الآن في يعني في بعض الأشياء تحتاج دقة. الأصول جمع ولا مفرد؟ جمع ولا مفرد؟ جمع. طب جمع ايه؟ ها جمع ايه؟ جمع كلمة ايه؟ مفردها أرض. طيب يقول الشيخ وهو ما يبنى عليه غيره، وهو ما يبنى عليه غيره. طيب الكلمة دي يعني أتى بها الكثير ممن كتب الأصول، ومن هؤلاء الجويني في كتابه ثلاثة الورقات قال ما الأصل ما ينبني عليه غيره، ما ينبني عليه غيره. يقول الشيخ ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه. الكلمة دي الأصل ما يبنى عليه غيره فيها إشكال، هل كل أصل يبنى عليه غيره أو كل ما تجد شيء ينبني على شيء يبقى اللي ينبني عليه به أصل ما يبنى عليه غيره؟ طب نشوف مثلا حاجة، هو قال مثال واضح صح، أصل الجدار وهو أساسه، أصل الجدار اللي هو الأساس اللي تحت بيشيل إيه؟ بيشيل الجدران، تمام؟ يبقى يبنى عليه غيره. طيب السقف الآن أما بيبنى على إيه؟ على الجدران. ما يبنى عليه غيره، هل جدران هذه أساس؟ مش أساس. هل هي أرض؟ ليس بأرض. طيب الآن عندك الآباء أصول، الآباء أصول والأبناء فروع يعني في المواريث، هل الأبناء مبنيين على آباء؟ الجواب لا، ده هم يعني نتاج من الآباء، نتاج من إيه؟ من الآباء، وليس الأبناء مبنيين على الآباء. فلذلك يعني كان بعض المحققين يقول الأصح في كلمة أصل أن يقال الأصل هو الأساس، الأصل هو الأساس أفضل من هذه العبارة وهي ما يبنى عليه غيره، لأن في أشياء يبنى عليها غيرها وهي ليست من الأصول. يقول الشيخ ونفس الشيء يقال في الفرع، نفس الشيء يقال في الفرع يعني نفس الإشكال سيأتي في الفرع. وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها، قال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، يعني أساسها ثابت وفرعها في السماء. طيب الشيخ عرف الأصل باعتبار أو عرف الأصل باللغة ولم يتطرق إلى الأصل في الشرع أو الاصطلاح أو كلام أهل العلم. قد يكون هذا خاضع لمنهج المدرسة أو المعهد أو كذا، لكن فقدنا هنا الكلام على الأصل في الشرع أو الاصطلاح. نبين هذه نقطة ونقول أن الأصل يطلق في كلام أهل العلم على عدة معاني. الأصل يطلق في كلام أهل العلم على عدة معاني. يطلق الأصل ويراد به الدليل. يطلق الأصل ويراد به الدليل. فتقول الأصل في وجوب الصلاة ووجوب الزكاة قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمعنى كلمة الأصل في وجوب الصلاة ووجوب الزكاة يعني الدليل على وجوب الصلاة والزكاة قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالأصل يطلق ويراد به الدليل. طيب ثانيا الأصل يطلق ويراد به القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة. القاعدة المستمرة هذه كان تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان. يعني واحد مثلا هو متزوج شك هل طلق امرأته ام لا. انتبه الان هو متزوج طبعا تختلف المسألة. قل ان هو غير متزوج وعنده امرأة هل هذه امرأته ام لا. لا هو متزوج وعنده امرأة فشك هل طلق امرأته ام لا. فنقول له ايه الاصل بقاء ما كان على ما كان. ان احنا مبقين على هذا الاصل. وقد يكون الاصل حكم شرعي ثابت. الاصل مثلا براءة الذمة اللي انت اصلا ذمتك بريئة من الاخرين. يقول واحد يقول انت عليك هي كذا. كل الاصل براءة الذمة. الرجل اصلا مع الاصل ان هو بريء وذمته بريئة من العهد. انت عندك بينة عندك برهان عندك حجة ائت بها والاصل براءة الذمة. فيطلق الاصل ويراد به القاعدة المستمرة التي قد تكون اما بحكم سابق في الشريعة او باصل البراءة. ومن يعني الطرق التي اقطع بها الحديث مؤلف كتاب الشيخ رحمه الله تعالى في احد الايام يعني كنت في حرم المكي يعني جالس اقرا القران وفجاه سمعت الشيخ رحمه الله تعالى جالس داخل الحرم داخل الاحرام وداخل عشان جاء من سفر يصلي ويريد ان يعتمر. فنظرت خلفي وجدت الشيخ معه احد الطلاب يصليان. فبعد المساء هذا سنه 1400 تقريبا و13 سنه 1413. فبعد ما سلمت عليه رحبت به وقلت يا شيخ الان انا اريد تكتب لي تزكيه او تعريف يعني لاحد الجامعات لاني اريد تعريف هذا من اجل تحضير الماجستير فهل عندك مانع؟ فقال لي الاصل بقاء ما كان على ما كان. لانه يعني كان كتب تعريف قديم فيقول ان ما في مانع يعني ان اكتب لك تعريف اخر لانه هو يعني حصل فيه انقطاع في فتره من الزمن. فقال الاصل بقاء ما كان على ايه؟ على ما كان. وفعلا جلس بعد ما انتهى من العمره جلس في صحن الكعبه عند قريب من الحجر وكتب ايه؟ وكتب هذا التعريف رحمه الله وجزاه الله خيرا. الشاهد في الكلام الاحتجاج بايه؟ بهذه القاعده الاصل بقاء ما كان على ما كان. لماذا نصر هذه محمد هذه يسمونها الملح؟ يعني العلم شيئان عقد وملح. العقد اللي احنا شغالين فيها جمع عقد بنعالج فيها. والملح الاشياء اللي ايه؟ التي ترطب من جو العقد شويه. طيب احنا قلنا الاصل يطلق على عدة اشياء. اولا الدليل، ثانيا ايه القاعدة المستمرة، ثالثا يطلق الاصل على المقيس عليه. المقيس عليه انتم لعل بعضكم درس باب القياس او يدرس القياس، فنعرف ان القياس فيه اصل وفرع وحكم وعلة. اصل مثلا زي انت مشهور عندكم مثلا الخمر مثلا، والحكم فيها التحريم، طب نريد نقيس عليها فروع كثيره، مثلا هل يدخل في حكم الخمر اللي هو حكم الخمر هي محرمه، هل يدخل فيها مثلا الحشيش، هل يدخل فيها العبا المخدره، هل يدخل فيها البنجو مثلا، هل يدخل فيها الحبوب كذا كذا. فنعمل ايه؟ نجيب الفرع ونقيسه على الاصل، نشوف هل العله الموجوده في الاصل موجوده في الفرع بعد توفر شروط العله في الاصل ولا لا. فاذا وجدنا العله الموجوده في الاصل موجوده في الفرع يبقى الحكم ايه؟ يشتركان في الحكم. يقول طالما العله هي ماذا؟ الاسكار، الاسكار في الخمر. طب العله دي موجوده في الحشيش، موجوده في المخدرات، موجوده في الجبر، موجودة في الهروين، موجودة في الواحد يقول لك هذا كتاب الله طلع لي منه يا اخي ان الهروين حرام، القرآن هو من اول الامر، او البنجو مثلا حرام، او الابا المخدرة حرام، خذ القرآن انا مو عنده القرآن ولا فيه في دورة القرآن مش هتلاقي الهروين. لو كان بقى القرآن يجي فيه كل حاجة حتى اخر الزمان ينص على كل المحرمات وكل يعني الواجبات والنذور ونحو ذلك، يبقى القرآن هيك يكون قد ايه؟ المصحف يبقى قد ايه؟ مفيش حد يقدر يقول قد ايه؟ لان الاشياء لا تنتهي، مسائل الناس لا تنتهي. لكن قال تعالى: فاعتبروا يا اولي الابصار. اعتبروا هذه احد ادله القياس في الشريعه، لأنك تقيس هذا بهذا، شوف هذا شبيه بهذا، هذا نظير لهذا، يشتركان في العله. المهم عشان ما يطلعش برا، إذا يطلق الأصل ويرد به ما لم المقيس عليه في باب القياس. يطلق الأصل أيضا ويرد به الاستصحاب، ويرد به الاستصحاب او الشيء المستصحب. كان تقول الاصل في الماء الطهارة، الاصل في الماء الطهارة الى ان يتنجس باحد الاشياء المعروفة سواء في الطعم اذا وقع في نجاسة غير طعمه او لونه او ريحه على ما هو معروف في الفقه. إذن هذه أربعة أشياء تطلق على الأصل في كلام أهل العلم أو في الشريعة. تطلق الأصل ورد به الدليل، تطلق الأصل ورد به القاعدة المستمرة، تطلق الأصل ورد به المقيس عليه، يطلق الأصل ورد به الاستصحاب. في بعض أهل العلم يجدون يطلق الأصل ورد به الراجح، الراجح. وهذه يعني اقولها بدون دخول في مثال ايه المثال الذي ذكروه فيها عشان اذكره احتاج اشرح اشياء ثانيه، بس نذكرها كده عرضا. يطلق الاصل ربي الراجح. طيب نرجع مره ثانيه الى بقيه التعريف. اصول الفقه تكلمنا على معنى الاصل في اللغه ومعنى الاصل في الاصطلاح، ندخل في معنى الفقه. الشيخ يقول الفقه لغة الفهم، ومنه قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قول، يعني يفهم قول. لكن هل الفقه إذا أطلق يراد به الفهم؟ طيب نذكر هذه بعد ذكر السطر القادم. يقول: واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. إذا الفقه بالاصطلاح يراد به معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، كمسألة مثل التيمم تريد تعرف حكم التيمم، تريد تعرف صفة التيمم بدليله، تريد تعرف مثلا حكم مسح الخفين، صفة مسح الخفين، هذه اسمها مسألة جزئية تدخل في باب الفقه ولا تدخل في باب أصول الفقه، تدخل في باب ايه الفقه، ولذلك الأشياء كده في كتب الفقه، لكن كتاب الأصول ففتحت أكبر كتب الأصول ما تجدش فيها الأشياء دي إلا على سبيل المثال لجزئية كهذه الجزئية. أريد أن أقول أن كلمة الفقه أكبر وأعم من معرفة الأحكام الشرعية العملية الجزئية في أدلتها التفصيلية. الفقه يطلق ويراد به معرفة الشريعة عقيدة وعبادة ومعاملات، كما قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هل هؤلاء هيروحوا بس يتعلموا فقه الدين يعني فقه الأحكام العبادات والمعاملات؟ لا، يتفقهوا في الدين كله، في الدين كله، عقيدة، عبادة، معاملات، آداب، أخلاق، وينذر قومهم إذا رجعوا إليه. إذا الفقه في كلام أهل العلم يطلق على عدة معاني، أكبرها وأوسعها الفقه في الدين يعني معرفة الشريعة، تدخل في الدين كافية معرفة الشريعة بعقيدتها، التوحيد، بما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، هذا كله من الفقه. لذلك الإمام أبو حنيفة ألف كتابا سماه الفقه الأكبر، الفقه الأكبر. تفتح الكتاب دول ما تعيش فيه لا تيمم ولا طهارة ولا وضوء ولا صلاة ولا زكاة ولا شروط الزكاة ولا عنصر الزكاة ولا شيء، تجد كله يتكلم في التوحيد والعقيدة، لأنه ذكر في مقدمة هذا الكتاب أن الفقه الأكبر هو في الإيمان وفي العقيدة في الله جل وعلا، فيما يتعلق بأسماء وصفاته وإيمان بكتبه ورسله ويوم الآخر إلى غير ذلك. وهذا الكتاب موجود ومطبوع، لكن الأحناف الماتريدية أفسدوا بتعليقاتهم. إذا كنت تريد تقرأ هذا الكتاب فحاول تعثر على نسخة ليست من تعليقات الحنفية الماتريدية، وهم أكثر من يعيش في منطقة شرق آسيا، منطقة باكستان وأفغانستان والهند وجنوب شرق آسيا بعامة، فيها عقيدة أبي منصور الماتريدي، فهم أحناف في الفقه وماتريدية في الاعتقاد، فيأخذون كتب الإمام وكتب الأئمة يعلقون عليها بتعليقات خارجة عن مذهب السنة موافقة لاعتقاداتهم. فإذا أحببت تقرأ هذا الكتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة فابتعد عن تعليقات الملا علي قاري وامثاله ممن شرح هذا الكتاب. وهناك تعليق لواحد اسمه الشيخ عبد الرحمن الخميس في جامعة الامام تعليق على هذا الكتاب، سيكون ان شاء الله مناسبا لمن اراد ان يطلع على نفس الكتاب الفقه الاكبر لابي حنيفه. اذا عرفنا الفقه بصورته الواسعه والفقه في التعريف الجزئي الذي يريده المؤلف هنا، يقول واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. كلمة معرفة تطلق على العلم والظن، يعني مقصود هنا بالظن والظن الراجح، لأن أكثر أحكام الشريعة فيها ظن راجع، يعني يختلف فيها الأئمة المجتهدون، منهم من يرجح كذا ويرجح كذا، فالذي رجح القول الفلاني رجحه بدليل او باجتهاد او بتعليل او قياس فيسمى هذا بالظن الراجح، يسمى هذا بالظن الراجح. اما اذا كان الترجيح من اجل دليل واضح قاطع فيسمى هذا علما. كلمة معرفة، معرفة الاحكام، هل معرفة هي العلم ولا غير العلم؟ اهل العلم تكلموا هذه مسألة، وهل يصح ان نطلق على الله جل وعلا لفظ المعرفة نقول الله عارف ام لا؟ فمن قال بان المعرفة يتبعها الجهل، المعرفة يسبقها الجهل، قال لا يجوز ان يطلق على الله لفظ او اسم العارف، لانه هذا يقتضي ان يكون ان تكون معرفته مسبوقة بجهل. لكن في الحقيقة حاولنا نتأمل في بعض الآثار والأحاديث وكلام العلم نجد أن كلمة المعرفة مذكورة في الأحاديث كما جاء في الحديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهذا الحديث قد يكون في ظاهره يدل على جواز إطلاق المعرفة على الله جل وعلا بمعنى العلم، لكن المفسرين أهل العلم، لكن المفسرين أهل العلم كشيخ ابن عثيمين أظن في شرح أحد شروحه يقول بأن هذا ليس بمعنى العلم في هذا الحديث، لأن الله جل وعلا عالم بكل شيء في الرخاء وفي الشدة، هو عالم بك في الرخاء وعالم بك في الشدة. لكن المقصود هنا بهذه الكلمة ما يستلزمها او اثارها، وهو ان الله جل وعلا يعرفك في الشدة بنصره وتأييده وإعانته لك، وإلا الله جل وعلا يعرفك في الشدة ويعرفك في الرخاء. على كل حال بعض اهل العلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب استعمل لفظ المعرفة في اول اصول، وابن القيم ايضا ذكرها في اظن المعارف، فكأنه لا اشكال في اطلاقها خلافا لمن منع اطلاقها على الله سبحانه وتعالى من الذكر بالفعل يعني. فالشيخ يقول معرفة الأحكام يدخل فيها العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما ذكرنا. والمراد بقولنا الأحكام الشرعية الأحكام المتلقاة من الشرع. طيب الأحكام هذه جمع ولا مفرد؟ طب مفردها إيه؟ حكم. ما هو الحكم في اللغة؟ الحكم في اللغة إثبات شيء لشيء، إثبات شيء لشيء. لماذا يقول الأحكام الشرعية معرفة الأحكام الشرعية؟ ليخرج التصورات الذهنية وليخرج الأحكام غير الشرعية. يعني واحد مثلا يقول الواحد نصف الاثنين، هذا حكم شرعي ولا حكم عقلي؟ طيب يقول الثلج بارد، هذا حكم شرعي ولا حكم عادي من الأشياء العادية الطبيعية في حياة الناس؟ فهو قال الأحكام الشرعية يخرج الأحكام العقلية والأحكام العادية اللي هي في حياة الناس. قال الشيخ كمعرفة نزول الظل في الليلة الشتوية، يعني أنت بتشوف إن الجو فيه شبورة أو فيه ندى أو فيه كذا، فتقول النهاردة هيكون إيه؟ حر. طب عرفتها ازاي ولسه الجو ولسه النهار ما طلعش؟ يعني الاحكام الطبيعيه العاديه التي عرفها الناس وتعودوا عليها. قال الشيخ المراد بقولنا العمليه، يعني الاحكام الشرعيه العمليه كالصلاه والزكاه والحج. طيب معنى كده ان هم افرجوا التوحيد ومعرفة الله وأسماء وصفاته من هذا. نعم أخرجوه بهذا التعريف، لكنه يدخل كما قلنا في تعريف الفقه بوجه عام. فالفقه يدخل فيه كل أمور الشريعة حتى الاعتقاد، حتى الاعتقاد كما ذكرنا لكم عن كتاب الإمام أبي حنيفة. والمراد بقولنا الأدلة التفصيلية أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، يعني أدلة كل جزئية، أدلة الوضوء، أدلة التيمم، أدلة الزكاة، أدلة أنصبة الزكاة، أدلة الحج، أدلة الوقوف بعرفة، يعني أدلة تفصيلية للأحكام الجزئية، كل جزء من الفقه بدليله، هذا يسمى فقه، ولا يدخل في أصول الفقه. أما أصول الفقه التي درستها لم نتطرق إلى هذه الأحكام أبدا إلا على وجه المثال، نتكلم على الأمر ماذا يفيد، النهي ماذا يفيد، ماذا يفيد، ما معنى العام، ما معنى الخاص، ما معنى الإطلاق، ما معنى التقييد، ما معنى النهي، الكلام على الأحاديث الأخبار، الكلام على المجمل المبين المفسر، لن نتطرق إلى الأدلة الجزئية الفقهية لما كانها فين لما نشرح في الفقه لا نشرح الوقت في البخاري في الحج، لما نتكلم على زي ما تكلمنا اليوم على شروط الحج، نتكلم برضو على جزئيات خاصة بالحج، كل جزئية على حدة. انتهى الشيخ الآن من الكلام على كلمة أصول وكلمة فقه. يبقى كلمة أصول عرفنا بمعناها، جاء الأصول جمع أصل، والأصل هو إيه قلنا؟ ما يبنى عليه غيره أو الأصل هو الأساس. وعرفنا الأصل يطلق على أربعة أشياء. ثم انتقلنا لتعريف الفقه، وعرفنا أن الفقه معناه في اللغة الفهم، ومعناه في الاصطلاح وفي الشرع إيه؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية لأجلها التفصيلية، هذا معنى كلمة الفقه في الاصطلاح. انتهينا من الكلام على أصول الفقه باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه. هيأتي المسألة الأخيرة وهي كلمة أصول فقه تطلق على أي شيء، كلمة أصول فقه تطلق على أي شيء باعتبارها لقب لهذا الفن. فيقول الشيخ يعرف أنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، كما قلنا أدلة الفقه الإجمالية، يعني إيه؟ يعني الأمر يفيد الوجوب، هذا دليل إجمالي، ما تكلمناش على الفروع بتاعته ولا على تفاصيله. النهي يفيد التحريم، ده دليل في دليل إجمال، وهكذا يطلق على أدلة الفقه الإجمالية. وكيفية الاستفادة منها، نعمل إيه إذا تعارض دليل عام وخاص، نعمل إيه؟ أيوم يقبل على الثاني؟ إذا تعارض مطلق ومقيد نعمل إيه؟ إذا وجدنا أن فيه حكم بينسخ حكم آخر، ما هي شروط النسخ؟ أيهما الذي نعتبره ناسخا؟ يعني وجدنا حكمين متعارضين في الظاهر، أيهما يكون نقدم أيهما؟ وهل نستعمل النسخ أم لا؟ وما هي شروط النسخ؟ كل دي خاضع لأصول الفقه، كيفية الاستفادة منه، وحال المستفيد اللي هو المجتهد، المستفيد اللي هو المجتهد ينظر في هذه الأدلة، ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر فيه؟ هو دي أصول الفقه بتتكلم على الموضوع ده. ثلاث حاجات: أدلة الفقه الإجمالية، كيف يستفيد من هذه الأدلة حال هذا المستفيد المجتهد. يبقى هم ايه بقى؟ أصول الفقه بتتكلم ثلاث حاجات، ايه هي؟ ما هو المستفيد والمجتهد، قصدك كيفية الاستفادة. طيب مرة ثانية، أصول الفقه بتتكلم في ثلاث حاجات، أدلة الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة، وحال المستفيد. طيب ما معنى كلمة أصول؟ عاوز تروح البيت تكون أنت خلصت هنا وتروح تقول أنا نسيت كل حاجة. أصول فقه بنيجي نشرحها باعتبار الآية، تقول إيه؟ أصول الجمع إيه؟ والأصل هو إيه؟ تمام انت كده خلاص خلصت كده 10 من 10. طيب والفقه بقى معنى كلمة فقه؟ بالفهم معنى الفهم في اللغة. طيب معناها في الاصطلاح ايه؟ معرفة طيب عاوزين واحد يقول لنا ثاني اقوى من كده. معنى عام معنى خاص. معرفة الدين ككل يدخل فيه الاعتقاد والمعاملات والعبادات والاخلاق وذلك ككل. طيب ومعنى الخاص معرفة الاحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية. دي اسمه ايه؟ وما ده اصول فقه ليه بقى؟ هنبدأ هنا من خمس دقائق من ثلاث دقائق. أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. اربطها شوية لغاية ما توصل في البيت تراجعها وتنام على طول عليها. آخر حاجة الشيخ يقول عليها فائدة هذا الفن. فائدة أصول الفقه إن أصول الفقه علم ودليل القلب بالغ الأهمية وزير الفائدة. فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها يعني المجتهد استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. أول من جمعه كفن مستقل ولا هو موجود في كلام المتقدمين عن الشافعي، موجود في منصور كلامه، وموجود في كلام عمر بن الخطاب لما قال لأبي موسى قتل الأشباه واعرف المظاهر وغير ذلك، فهو موجود من قبل. لكن الشافعي أول من جمعه في رسالة مستقلة سماها الرسالة، وقيل إن ابن مهدي طلب منه أن يكتب هذه الرسالة لأهل مكة، وكتب الرسالة في أصول الفقه، وهي كتاب موجود الآن وأحسن تحقيق له تحقيق العلامة أحمد شاكر محدث مصر رحمه الله تعالى، يعني علق عليها بركات كثيرة كتاب من فوائدها. أول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منصور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. ونكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي سؤال أول وأخير إذا كان في إمكانية. نريد ثلاث كتب حديث وثلاث النساء. نعم للنساء النساء نريد بعض الكتب فوق غدا إن شاء الله، غدا ولا اليوم بعد أشوف سارة في عدد من الكتب فوق، فإن شاء الله توصلون لهم. خذ هذه السنتين. السلام عليكم.